أعداد هذه الموارد.
فمن جملة هذه الموارد يذكرون يقولون تلك الترتيبات التي يوجد فيها اللا النافية للجنس. هذه المركبات التي هذه المركبات التي يوجد فيها اللا النافية للجنس
أيضا هي مجملة نفس البيت. وقع الكلام في أنها مجملة أو ليست مجملة.
يبقى أن بعضهم قال من أنها مجملة. ووجهه وجليله يقول من أن اللا حينئذ بحسب اللغة وضعت لنفي الجنس في البيت. فإذا وضعت لنفي الجنس فحينئذ هي ظاهرة في نفي هذه الماهية، لأن نفي جنس الشيء نفي ماهية الشيء، نفي حقيقة الشيء. وهذا لا خلاف فيه ولا خلاف. فإذا كانت لا بحسب ظاهرها حينئذ ظاهرة في نفي حقيقة الشيء، ففي الموارد التي يعلم من أن نفي الحقيقة متعذر حينئذ لا يمكن لنا أن نحمل لا على المعنى الذي كان لها ظاهرا سابقا. لماذا لا يمكن لنا؟ لأن المعنى الحقيقي لها متعذر وهو نفي الحقيقة. هنا لما تعذر المعنى الحقيقي لا بد أن نحملها على أنها لنفي صفة من صفات ذلك الشيء، لأنه على نفي ماهية ذلك. وصفات الشيء متعددة، فإذا تعددت الصفات يصدق حينئذ أنه تعذر المعنى الحقيقي من جهة، وتعددت المعاني المجازية من هذه الجهة، ولا قرينة معينة لأحد المعاني على بقية المعاني. فإذا لا توجد هناك قرينة معينة لبعضها على البعض فيصير اللفظ مجمل، لأن من جملة موارد الإجمال فيما لو تعذر المعنى الحقيقي وتعددت المعاني المجازية ولا قرينة معينة للبعض. مع عدم وجود قرينة معينة يكون اللفظ مجمل ليس ظاهرا في كل شيء. يبقى هذا الكلام بتمامه يتضح عند هذا المثال في البيت. نقول حينئذ يتمسكون بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أما أنه مركب فالله أنه مركب، لكن يبقى أن هذا المركب مشتمل على اللا النافية للجنس، أيضا هو مشتمل على اللا النافية للجنس. قال لا صلاة، وحينئذ لا شك في أن اللا هنا نافية للجنس، لا بحسب ظهورها أنها نافية للجنس تنفي جنس مدخولها، تنفي حقيقة مدخولها، تنفي ماهية مدخولها. مدخولها هنا الصلاة، عندما قال لا صلاة يعني نفت ماهية الصلاة. لكن متى نفتها؟ نفتها عند انتفاء فاتحة الكتاب. نقول أن هذا المعنى الظاهر منها لا يعقل أن يكون مراد هنا. لماذا لا يعقل؟ لأنه لو وجدت عند العرف صلاة من دون فاتحة الكتاب يصدق عليها اسم الصلاة عندهم أو لا؟ قطعا يصدق. إذا صدق الاسم صدق الاسم كاشف عن صدق المسمى. تقول أن عنوان لفظ الماء صادق على هذا الماء، معناه أن مسمى الماء موجود هنا. فإذا كان مسمى الماء موجود هنا واسم الصلاة صادق على هذا المركب الفاقد للفاتحة عند العرف، فصدق الاسم كاشف عن صدق المسمى. وإذا كان كاشفا عن صدق المسمى فنقطع من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد في الحقيقة، لأنه لو أراد في الحقيقة حينئذ لوقع عدم التنافي، لوقع عدم التطابق بين النسبة الكلامية والنسبة الواقعية. لأن في النسبة الكلامية يقول ماهية الصلاة منفية عند انتفاء فاتحة الكتاب، هذه النسبة الكلامية، مع أن في الواقع نرى أن ماهية الصلاة لا تنتفي عند انتفاء فاتحة الكتاب بدليل صدق اسم الصلاة على الباقي. فإذا كان كذلك فنقطع من أن المراد الحقيقي هنا متعذر. إذا تعذر فإذا لا يمكن لنا أن نقول أن اللا هنا هي لنفي حقيقة الصلاة، وإنما هي هنا لنفي صفة من صفات الصلاة. صفات الصلاة كثيرة، من جملة صفات الصلاة أنها كثيرة، من جملة صفات الصلاة أنها صحيحة، من جملة صفات الصلاة أنها حينئذ أفضل من بقية العبادات. فهنا ما المراد أن لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة أو لا صلاة حينئذ فضلة، أي صفة مقدر، لابد في مقام التعيين في مقام تقدير معنى مجازي من وجود قرينة معينة، ولا توجد قرينة واحدة. لما تعذر المعنى الحقيقي من جهة وتعددت المعاني المجازية من جهة ثانية وفقدت القرينة المعينة من جهة ثالثة، لا محالة يكون اللفظ مجمل في هذا المعنى الوحيد. أي معنى أراد منهن بين ندري، إذا كان لا ندري ينطق عليه ضابطة المجمل، إن صدق فهذا المركب في إذن يكون مجملا في بين. هذا هو تصوير المجمل في المركبات المشتملة على اللا النافية للجنس. وإن كنت أنا أرى في بعض العلم أنه لم يفهم هذا المطلب، لكن لا أرى أنه حينئذ بحاجة إلى شرحه مرة ثانية. لكن على نحو الخلاصة، أنه سابقا ذكرنا من أقسام المجمل أن من جملة أقسامه فيما لو تعذر المعنى الحقيقي ودار أمر حمله بين عدة معاني مجازية ولا قرينة معينة لبعضها فيكون مجملا. هذه الضابطة هناك تنطبق هنا، لأن لا هذه ظاهرة في نفي الحقيقة، وهنا لا يمكن لنا أن نقول أن المراد منها نفي الحقيقة، لأننا في الحقيقة مستلزم لعدم التطابق بين النسبة الكلامية والنسبة الواقعية. فإذا لا بد أن نقول معنى المجازي، يبقى ما هو المعنى المجازي؟ نقول حينئذ لا بد أن نقدر صفة من صفات هذا الشيء المثالي، أن يكون النفي للصفة لا للحقيقة، لأن الحقيقة غير ممكن بل هي موجودة. وبما أن الصفات الأخرى متعددة ولا قرينة معينة لبعضها على بعض، فالمجازي فلا محالة يكون الله بإذنه. هذا هو وجه الإجمال الذي ذكره بعضهم وهو بعض القدماء، قال من أنه لا إجلال هنا. الإجلال مبني حينئذ على أن يكون أسامي العبادات موضوعة للأعام، يصدق الإجلال. لماذا يصدق؟ لأنه مبني على هذه المقدمة، وهي أنه عند العرف إذا انتفت فاتحة الكتاب أو انتفى الطهور يصدق على الباقي اسم الصلاة، مما لا شك في أن الباقي فاسد. لما قال أنه يصدق عند العرف عليه اسم الصراط، فهذا من معناه أن اسم الصراط وضع للأعم من الصحيح والفاسد. من هنا لما وضع اسم الصلاة للأعم من الصحيح والفاسد، إذا انتفى جزء وإن فسدت الصلاة لكن تبقى بقية الأجزاء وبقية الأجزاء، وإن كانت فاسدة لكن يصدق عليه اسم الصراط، إن صدق عليه اسم الصراط. بعد لا يعقل حينئذ أن نقول أن المراد من دم من اللام نافي للجنس ونفي حقيقة الصراط لصدقها عن الفاسد هناك. أما إذا قلنا من أن أسماء العبادات موضوعة للصحيحة فقط، فهذا تشكل بكمانه ولا إشكال. لماذا يبقى لا نافي الجنس محمولة على المعنى اللغوي، محمولة على المعنى الظاهر فيها من دون أي تصرف فيه؟ يبقى لماذا وكيف؟ نقول أن لفظ الصلاة وضع حينئذ للماهية الصحيحة، هذا معناه، أنه أسماء العبادات وضعت للصحيحة دون الأعم، دون الأعم من الصغر الفاسد. معناه أن لفظ الصلاة وضع للصلاة ماهيته، وماهية المسمى مساوقة لصحتها، كلما صحت كانت صلاة، وكلما لم تصح لا تكون حق الصلاة أبدا. هذا معنى أن أسماء العبادات موضوعة للصحيح. فإن كان ماهية الصلاة مساوقة للصحة حينئذ، فنقول إذا فقد عند العرف جزء من أجزاء الصلاة وهو الفاتحة مع فقد الجزء، قطعا حينئذ البقية لا يكون صحيحا، ومع عدم الصحة تنتفي الماهية، لأن الصحة والماهية متساويان. إذا انتفت ماهية الصحة فإذا مع انتفاء المسمى لابد أن ينتفي الاسم، مع انتفاء الاسم عن البقية يصدق الكلام حينئذ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، معناه صلاة من دون فاتحة لا مسمى للصلاة، وحينئذ لا اسم للصلاة، فيصدق النفي ويكون النفي ظاهر في نفي حقيقة الشيء. بعد لا داعي حينئذ للتصرف في معناه. أشكل عليه من أن هذا لو كان إنما يتم حينئذ في اللا النافية للجنس فيما لو كان مدخولها من المصطلحات الشرعية التي سماها الشارع، لأنه في باب الحقيقة الشرعية قلنا أنه يقع النزاع، ليس في كل الأشياء أنه سماها الشارع لتكون حقيقة شرعية أو لم يسميها لتكون حقيقة متشرعية، وإنما البحث وقع في الماهيات التي اخترعها الشارع، مثل ماهية الصلاة، مثل ماهية الصوم. أما ماهية البيع قطعا لم يضع لأن الماهية لم يفترع الشارع، والاسم لهذه الماهية لم يكن من الشارع وإنما كان من العرب. فإذا كان كذلك فلو كان مسجد لا ليس من الماهيات المخترعة الشرعية وإنما كان من المعاني اللغوية، ماذا تفعل؟ لو قال المولى لا علم إلا بعمل، فحد لا نزاع من أن لفظ العلم وضع للأعم من الصحيح والفاسد أو الصحيح، حتى تقول على مبنى الصحيحين نحمل اللفظ حينئذ على ما هو عليه، لأنه إذا فقد حينئذ جزء من أجزاء العلم وهو العمل ينتفي معنى العمل، ينتفي ماهية العمل، وإذا انتفى الماهية فينتفي اسمه، فيضبط حينئذ النفي هنا من دون النفي. بعد لا يمكن لك أن تأتي بهذا النزاع. هنا في هذا الباب بعضهم قام وحاول أن يجمع بين المقتنعات الشرعية، يقول على القول بالصحيح بعد لا إجمال فيها، على القول بالعام يوجد هناك إجمال، من يقول بالعام يأتي ويرفع الإجمال، أما في غير المقتنعات الشرعية فيدور الأمر لما تعذر نفي الحقيقة وتعين نفي الصفة، الصفة هنا دائرة إما نفي الصحة أو نفي الكمال ولا ثالث. إذا كان لا ثالث، نحن عندنا قاعدة قد درسناها من علم البيان أنه عندما تتعدد المعاني المجازية فأقرب هذه المعاني للمعنى الحقيقي الأقربية هي القرينة المعينة إلى أن الله قد استعمل فيه، وهنا الصحة أقرب إلى نفي الماهية من نفي الكلام. لماذا أقرب؟ نقول لأن نفي الماهية هو نفي للماهية ونفي لآثارها، لا شك فيه ولا لا يقصد أنك أنت تنفي الماهية وآثارها باقية لأنه يلزم من المعلوم بلا علم، فلما نفيت الماهية معناه أنك نفيت الآثار. في نفي الصحة وإن لم تنفي الماهية، الماهية موجودة إلا أنه لا يترتب عليها أثر لأنها غير صحيحة والفاسد لا يترتب عليها أثر. أما نفي الكمال حينئذ لا يستلزم منه نفي الآثار وإنما نفي صفة الكمال، أما الآثار أثر الصحة فهي ثابتة، فهذا مما يشف على أن نفي الصحة هو أقرب إلى نفي الماهية من نفي الكمال، لأن في نفي الصحة نفي للأثر كما هو موجود في نفي الماهية، بخلاف نفي الكمال، نفي الكمال ليس فيه لا نفي الماهية ولا نفي الأثر في الزين، إذا كان كذلك فالصحة هي الأقرب. أشكل عليهم من أن نفي الصحة من أن التعين من أن المراد هنا بالنفي هو نفي الصحة لأن الصحة هي الأقرب، فالأقربية معينة، لكن كما قلنا سابقا إن كانت الأقربية للغاطب لا للمعنى الحقيقي، الأقربية للمعنى الحقيقي بحسب الواقع غير معينة، وهذا ما قلناه في العام. قلنا إذا لفظ العام كان موضوعا حينئذ لأن يستعمل في 100 فرد ثم خصص فاستعمل في 80، فحينئذ عفوا لما استعمل في غير العموم فيدور أمر انه استعمل في تمام الباقي وهو 80، او استعمل في مرتبة الادنى منه وهو 79 او 78 وكذا، لما دار حينئذ هذه المراتب قالوا ان 80 هي اقرب الى 100 من 79. هناك اشكلنا ان الاقربية هنا اقربية الى تمام الواقع الى تمام الباقي حينئذ بحسب الواقع، وهذا حينئذ لا تشكل قرينة معينة، الاقربية لابد ان تكون بحسب الله لكثرة الكمال في الزين، هذه الاقربية غير موجودة. مع هذا النزاع بتمامه يقول المصنف اولا علينا نحن ان نحرر محل النزاع. محل النزاع عندهم هو حجاب فيه غلط فيه مغلوطية في الزين، علينا ان نحرر مورد النزاع مع تحرير مورد النزاع بشكل جيد يعرف حينئذ المراد قطعا، ويعرف ان في هذه المركبات اجمالا او لا، وعلى فرض وجود الاجمال يعرف كيف يرفع هذا الاجمال. يبقى كثيرة تحرير محل النزاع قال مما لا شك فيه ان لا هذه الموجودة متفق على وجودها، لم يقل احد ان غير موجودة، لما اتفقوا على وجودها فهي بحاجة إلى اسم وخبر، هذه المقدمة الأولى في تحريمه. ما الدليل على أن لا هذه بحاجة إلى تقدير اسم وخبر لا بد لها من اسم وخبر؟ نقول لأن لا هذه داخلة على المبتدا والخبر، إذا كانت داخلة على المبتدا والخبر وتجعل المبتدا اسمها والخبر خبرها لا بد أن يكون لها اسم وخبر، لأن لا تدخل على المفردات إنما تدخل على الجمل، ولا يوجد عندنا جمل يمكن إنشاء أو إيجاد جملة بمفرد، بل لا بد بركنان من مبتدا ومبتدا إليه. فلا لما دخلت على المبتدا والخبر ونسخت وجعلت الأول اسمها والثاني خبرها فإذا لا بد أن يكون لها اسم وخبر، هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن اسمها دائما أو غالبا يكون موجودا، خبرها غالبا يكون محذوفا، لما كان محذوفا لا بد من تقديره. ما الدليل على أنه لا بد من تقديره؟ لأن هي بحاجة إليه واقعا، لأن هي لم تدخل على المفرد منه، هي دخلت على الاسم وعلى المبتدأ وخبره. فإذا دخلت على المبتدأ وخبره لا بد من تقدير حينئذ الخبر المحذوف. على كل حال لا يمكن أن نقول ما دام قد فقد فحينئذ قد جن فقد كثينا شرط حذف بعد لدى التقدير. لا بد أن نقدره لنعرف حينئذ أن خبره ما هو، وإلا من كل لفظ. بل لا بد من تقدير الخبر المحذوف حتى لو كان في الجملة ظرف مستقر. أتى بهذه العبارة مع أنه هو بالغنى عنها، ما دام قد أتى بها فحينئذ هو خرج عن تحرير المورد النزاع إلى جهة أخرى، وهو لا بد حينئذ أن نعرف ما المراد بالظرف المستقر. في علم النحو نحن نعرف أن الظرف على قسمين، ظرف مستقر وظرف لغوي. ما المراد بظرف المستقر وما المراد بظرف اللغوي في البين؟ نبتدأ هنا نملك المثال. نقول تارة تقول زيد في الدار، في الدار ظرف، إلا أنه عندهم يسمى بأنه ظرف مستقر. تقول زيد على الفرس، على الفرس أيضا ظرف، إلا أنه عندهم هو ظرف له. يبقى من ناحية ما الفرق بينهما؟ وحينئذ ما تعريف كل منهما؟ يقولون أن هذا الظرف إن كان طبعا هذا الظرف من لا شك فيه لا يقل أن يكون هو بنفسه خبر، لابد أن يكون الخبر شيء آخر وهو متعلق بذلك الخبر. لا يقل أيضا هو أن يكون متعلقا بالمبتدأ، لأن هذه التوابع توابع في الجملة تتعلق في المسند لا تتعلق في المسند إليه. إن تعلقت في المسند فهذا الظرف له تعلق بالخبر، إذا كان له تعلق في الخبر فإن كان خبره عاما. ما معنى العموم؟ وهو أنه من الصفات العامة المنطبقة على جميع الموجودات. فإن كان خبره عاما كالكائن كالكينونة كالاستقرار كالمستقر، فحينئذ لما كان عاما فذكره وعدم ذكره على حد سيئا. لماذا ذكره وعدم ذكره على حد سيئا؟ يقولون هذه، يقولون كلما ذكرت هذا الظرف وكان متعلقه وهو الخبر، طبعا نحن كما رأينا مثلنا بالجملة من دون الله، مثلنا بالجملة في أثبت زيد في الدار، هنا زيد في الدار أتيت بالمبتدأ، لابد أن تأتي بالخبر، معناك لم تأتي بالخبر. يقولون لم تأتي بالخبر لأن الخبر حينئذ له ظرف وهو في الدار، بمجرد ما تذكر في الدار ينطبق الذهن حينئذ للخبر. إن قلت ما الدليل على الانتظار؟ نقول لأن الظرف تعلق بصفة عامة، وهذه لأنها من خصوصية زيد، كما تنطبق على زيد هي منطبقة على كل كائن، لأن كل كائن كائن، لأن كل موجود كائن. فإذا كان كل موجود كائن وكان الخبر المراد حينئذ أذن، أي وكان الخبر الذي أردت أن تذكره هو كائن، فتقول زيد كائن في الظرف، فسواء ذكرت كائن أو حدثت على حد سيئا. أما أنك لو ذكرته ينطبق الذهن إلى الكائن، لأنه مع وجود الذكر لابد حينئذ أن يتبادر إلى الذهن لفظ كائن، ومع حذفه أيضا لابد أن يكون منطبق للذهن. لماذا؟ لأن الظرف تعلق بصفة عامة، وهذه الصفة العامة ليست من خصوصية البين، وإنما هي منطبقة على جميع الموجودات في البين. كل موجود هو كائن في ظرفه، فإذا كان كل موجود هو كائن في ظرفه بعد لا داعي لذكر الكائن مرة أخرى. إذا كان لا داعي لذكره مع وجود هذا القاطع حينئذ لابد منه، ومن هنا قالوا لابد من حذفه. فإذا كان لابد من حذفه، إن قلت لماذا سمي المستقر؟ نقول سمي المستقر أنه لما حدث كان فيه ضمير، زيد كائن فيه ضمير. إذا كان فيه ضمير فوقع الخلاف بين النحاة أن نفس الخبر لا بد من حذفه لكونه صفة عامة، هذا هو القرآن، لا بد من حذفه لكونه صفة عامة، إن ذكر أو أنزل أو لم يذكر هو مفهوم على كل حال. إلا أنه لما حدث وكان فيه ضمير، هل حدث معه ضميره أيضا أو أنه لا حدث وضميره استقر في ظرفه؟ ذهب حينئذ أبو علي الفارسي وجماعة كثيرة وهم المشهور بين النحاة إلى أنه لما حدث لفظ الكائن وهو الخبر حال كونه صفة عامة حدث وضميره استقر في ظرفه، فلما استقر فسمي الظرف والظرف مستقر فيه. ولذا قال الشيء إذا كان على بالكم في أول لمعة، قال الظرف هنا أصله ظرف مستقر فيه، لكن لكثرة الاستعمال حذف كلمة فيه، فحين يسمى بالظرف المستقر يعني استقر فيه ضمير حين من ذلك الخبر، استقر فيه ضمير متعلقه الذي وجب حذفه. هذا كله في الظرف المستقر. ظرف اللغو ما هو؟ ظرف اللغو يقولون هذا الظرف أيضا متعلق بالخبر كذلك. إلا أن ذلك الخبر ليس بصفة عامة تنطبق على كل الموجودات، لأنك لما تقول زيد على الفرس أنت ليس مرادك زيد كائن، وإنما مرادك زيد ركب، زيد جلس. الجلوس والركوب ليس من الصفات التي تنطبق على كل الكائنات. لما كان ليس حينئذ من الصفات التي تصدق على كل الكائنات، لم يكن حينئذ فهمه من الأمور الارتكازية ليكون ارتكازيته دليل على حسبه، بل حينئذ لابد أن يذكر بحسب طبع الجنة، لابد أن يذكر. فحسبه هنا أولا من ناحية ليس واجب الحد، من ناحية ثانية إذا حدث لم يكن حسبه من باب الظرف، أي أن ذكر الظرف دال عليه لأنه ليس بارتكازي، بل لابد أن يكون هناك قرينة خاصة تدل على الحد. مع وجود القرينة الخاصة لما حذف حينئذ لا نتنازع في أن الضمير الموجود فيه هل استقر في ظرفه أو لا. لماذا لا نتنازع؟ ما الفرق بينه وبين ظرف المستقر؟ نقول في ظرف المستقر حذف لوضوحه وجعل الظرف قرينة عليه، هنا حذف لوجود قرينة خارجية والظرف لم يكن قرينة. لما اختلف الظرف صار يكون قرينة والظرف ليس بقرينة، هناك لما كان قرينة وكان واجب الحادث صح النزاع أن حينئذ في هذا المحذوف ضمير هل يستقر في ظرفه أو لا. أما هنا لما من ناحية لم يكن واجب الحادث ومن ناحية ثانية لم يكن الدليل على حذفه والظرف، بعد لا دائم تنازع أن الضمير الموجود فيه هل استقر فيه أو لا، لذلك يسمى بظرف له. معنى اللغة أن الضمير الذي حدث في خبره لم يستقر فيه، لا ضمير فيه، لذلك هو له الدليل. إلى هنا تمام. نحن نعرف من هذا التقسيم، نريد أن نعرف هذا التقسيم شيء، وهو أن في ظرف المستقر لا يكون خبره صفة عامة، هذا معناه. والخبر واجب الحدث. يقول المصنف هنا أن لا بد من تقدير الخبر المحذوف للا وإن كانت الجملة التي اشتملت على لا ظرف مستقر. مما لا شك فيه أنه لما قال حتى لو كان الظرف ظرف مستقر هو يريد أن ينقص على الفرض حينئذ الأخفى أو الأشد، هنا يريد هو أن ينصص على الفرض الأشد، وهو أن في الظرف المستقر وإن كان خبره عاما وهو واضح مرتكز لدى الأذهان بتمامه لابد من تقديره وإن كان واجب الحادث، بخلاف ظرف اللغو. ظرف اللغو لا يحدثه إلا مع وجود قرينة خارجية. يقول حتى في ظرف المستقر الذي خبره صفة عامة وهو واضح لدى جميع الأذهان ويجب حذفه على كل حال، لابد من تقدير الخبر لأن لا دخلت على المبتدأ والخبر، لابد أن يكون لها اسم وخبر مما لا شك فيه، وإلا إذا لم يكن لها خبر ستكون داخل على المفرد، وهذا على خلاف الاتفاق أنها دخلت على المبتدأ والخبر. إذا توضح المراد بالظرف المستقر وحينئذ بالظرف اللغو نرجع لتحرير محل النزاع. نقول تحرير محل النزاع هكذا، إنه لا دخلت على المبتدأ والخبر، لما دخلت لا بد أن يكون لها خبر، والغالب في خبرها أن يكون محذوفا، إذن لا بد من تقديره حتى لو كان هذا الخبر المحذوف قد تعلق بظرف مستقر في الجملة الثانية. فإذا كان لا بد من تقديره، ونقول حينئذ من أن صارة يوجد عندنا قرينة، فإذا وجدت عندنا قرينة في داخل هذه الجملة تدل على تعيين ماهية الخبر المحذوف، لا بد أن نتمسك بها ونعين الماهية الثانية. وإن لم توجد قرينة في داخل الجملة علينا أن نستدل حينئذ من الخارج دليل يدل على تعيين ماهية المحذوف في البين، لا بد أن نلتمس دليلا من داخل الجملة أو من خارجها ليدل لنا على ماهية المحذوف في البين. هذه مقدمة. وعليه فلو قامت القرينة هو دلت على أن المحذوف هو موجود، أو قامت القرينة ودلت على أن المحذوف ليس هو الموجود وإنما هو الصحيح، يقول لا صلاة حينئذ ودلت دليل أنه المراضي هنا لا صلاة صحيحة لأنه لا صلاة موجود، أو لا قامت القرينة ودلت على أن الخبر ليس بالصحيح، ليس بلفظ الصحيح وليس بلفظ الموجود وإنما هو بلفظ الكامل في البيت، يقول في الجميع لم تخرج هذه المركبات عن استعمالها الحقيقة. لماذا لم تخرج؟ لأن المركب ليس له وضع في قبال وضع أفرادها، وضع المفردات. إذا لم يكن هو حينئذ له وضع في قبال وضع المفردات، هنا صارة في الخبر لما استعمل، لما قدرت لفظ موجود، لما قدرت استعملته فيما وضع لا لم تستعمله في معنى الصحة ليزم المجازين. غايته الدليل الذي دل عليه كان قرينة، دلالة القرينة عليه لا يلزم مجازية فيه أيضا. إذا تغيرت القرينة وقامت قرينة ثانية ودلت على أن المقدر هنا صح أيضا لا يوجد مجازية. أين وقعت المجازية؟ لا يوجد مجازية أبدا. إذا لم يقع هناك مجازية وتوضحت هذه الأمور الثلاثة فنقول في إذن فنحن ذلك هنا لا بد أن نقدر خبرا في البيت، لا بد أن نلتمس دليل يدل، لا بد أن نلتمس قرينة تدل. فحينئذ مهما كانت هذه القرينة موجودة ودلت على أن هذا الخبر موجود أو صحيح أو نافع، على اختلافها نتمسك بها ونقدر مع التقدير بعد لا إجمال من هذه الناحية. ومن ناحية ثانية ليست لها ضابط إنما هي تبعا لضابطة القرينة. هذا ما قال المصنف. إن أشرت عليه من أن النحات قد اتفقوا جميعا على أنه لا بد من تقدير لفظ الموجود في الخبر، لذا يقولون لا رجل في الدار دائما يقولون خبره موجود دائما ولا يلتفتون إلى أي خلاف، وهذا ما يشف على أنه وقع الإجماع بينهم على أنه لا بد من تقدير موجود. فكيف تقول هنا أن صارة توجد القرينة الدالة على تقدير موجود وأخرى توجد قرينة الدالة على تقدير الصحة أو الكامل أو النافع، وإذا استعمل الخبر صارة في الموجود وأخرى في النافع لا يستلزم منه مجازية، مع أن المحاط قد اشترطوا قد اتفقوا لأنه قد اشترطوا قد اتفقوا على أن يكون الخبر هو لفظ الموجود في البيت. يقول المصنف أما اتفاقهم فهم لهم حق في صح. لماذا؟ لأن هناك قرينة من داخل المركب تدل على أن الخبر هو الموجود تقديره الموجود. طب ما هي القرينة الآتية من الداخل؟ نقول لا توجه لا لذل مذكور. لما توجهت لا لمذكور وكانت لا موضوعة لنفي الجنس معناه أنها هي قد نفت جنس مذكورها. معنى نفي الجنس هذا المعنى الحقيقي لنفي جنس مدخولها يناسبه في الخبر موجود، يعني جنس مدخولها غير موجود. يكون هكذا هو معنى الجملة بتمامه. لما توجه النفي من لا لمدخولها نفس هذا التوجه حال كون لا مستعملة في نفي الجنس، فنفس هذا التوجه دليل قرينة على أن الخبر لابد أن نقدره موجود. لماذا لابد أن نقدره؟ لأنه يقول أن الجنس منتفل. الجنس المنتفل معناه أن جنسه غير موجود، هذا هو المعنى الصح. فمع وجود حينئذ هذه القرينة نقدر الخبر وهو الموجود، لكن إن تعذر تقدير الموجود في جملة، لما يتعذر تقدير الموجود في جملة فنقطع من أن المتكلم لما تكلم لم يعتمد على هذه القرينة الداخلية وإنما اعتمد على قرينة أخرى. لما اعتمد على قرينة أخرى لا بد أن نترك هذه القرينة التي اعتمد عليها النحات ونذهب إلى أي قرينة أخرى في البيت. مع وجود قرينة أخرى نتمسك بها وحينئذ نثبت الخبر على ضوئها. فإذا كان كذلك فنقول من أنه عند التعذر مثل هنا لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، لما تعذر الحمل على الموجود فنقطع من أن المتكلم لم يعتمد على هذه القرينة الداخلية وإنما اعتمد على قرينة أخرى. إلا أنه قبل أن نخرج لخارج النص نقول أيضا عندنا قرينة داخلية ثانية تعين غالبا ما هي في الخبر، فلماذا نأخذ الخارج؟ يبقى ما هي القرينة الداخلية الثانية؟ قال القرينة الداخلية الثانية هي مناسبة الحكم والموضوع. مناسبة الحكم والموضوع هنا من الممكن أن يستشفع لها مستشفع أنه لا يوجد حكم ولا يوجد موضوع ولا يوجد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أين الحكم؟ لا يوجد حكم. يوجد حينئذ صلاة فقط. قال لا صلاة إلا استثناء من الموضوع لأنه استثناء من الحكم ولا حكم لأنه نتائج الصلاة في البيت. مراد هنا من مناسبة الحكم والموضوع هو أن الغالب في الجمل يكون عندنا حكم وموضوع في البيت. فحينئذ فيما لو قال المولى هكذا قال أكرم العادل، فمناسبة الحكم والموضوع بين أكرم وبين العادل تقتضي أن المولى يريد إيجاب الإكرام على كل عادل من المسلمين، لأنه يريد إيجاب عينيذ الإكرام على كل من اسمه عادل من سمي بأنه. فتقول الألف واللام داخلة على الأعلام الشخصية لذلك ما قد كان عنه نقلة، وعادل من كان وعلم حينئذ تحمل على. يقولون لا يوجد مناسبة الحكم والموضوع، هو صدوره من الشارع حينئذ دليل على أنه لا يريد وجوب إكرام من كان اسمه عادل، ليس له مدخلية في الإسماء، مدخليته في العدالة في الإسلام عن المعاصي وعدمه. فمناسبة الحكم هو الإقامة مع الموضوع وهو العادل تقتضي أن يراد من الموضوع من كان عادلا من المسلمين لا من كان اسمه عادل. هذا الكلام باعتبار أن الغالب في الجمل فيها حكم الموضوع يسمون دائما المناسبة بين المسند والمسند إليه، بين النفي والمنفي، بين حينئذ المبتدأ والخبر، دائما يسمون الجميع بمناسبة الحكم والموضوع، وإن كان بعضه ليس في حكم أو البعض الآخر ليس في حكم. مثلا بين النفي والمنفي لا يوجد حكم وموضوع، يوجد نفي ومنفي، لكن إذا كانت المناسبة بينهما تقتضي شيء يسمون هذه مناسبة حكم وموضوع من باب الغالب، لأن الغالب الموجود في الجمل هو حكم وموضوع في البيت. يقول المصنف أيضا هنا توجد مناسبة، مناسبة الحكم والموضوع هي تقتضي علينا تقدير خبر ما، مع تقدير هذا الخبر مقدر وعنا حينئذ من ناحية لم يستلزم المجازية وإن لم يكن موجودا بعدما قطعنا، أما القرينة التي دلت على الموجود هي غير مرادة. يبقى أنه يقول أن في هذه الجمل لما يقول ولا علم إلا بعمل، يقول لا يثم إلا جل، لا يثم بعد احتلام، لا رضاعة بعد فطام، هناك مناسبة في الحكم والموضوع تقتضي أنه لا رضاعة بعد فطام، يعني لا رضاعة مشروع أو لا رضاعة محرم بعد فطام، لا يثم مشرع بعد احتلام، لا علم نافع إلا بعمل، مناسبة في الحكم والموضوع تقتضي ذلك. مناسبة الحكم يعني المراد به بين مدخول لا ومدخول الاستثناء. تقول أنت لا علم إلا بعمل، إذا لاحظت العلم وهو مدخول لا ولاحظت العمل الذي هو مدخول إلا، فاقطع بأن المراد هنا بالخبر المنفي بلا علم هو لا علم نافع. لماذا؟ لأن الذي يترتب حينئذ وقت العمل هو العلم، يعني العمل متى يترتب؟ يترتب على العلم النافع، فلما نفاه سبق فحينئذ نفى النفع في العلم ولم ينفي حقيقة العلم، وهذا حينئذ لا مدخلية له سواء كان من مخترعات الشريعة أو لا. فنقول الخلاصة، هذا هو الرأي الأول الذهبي المحمد، الخلاصة أن لا لابد لها من تقدير غالبا ما توجد قرينة داخلية، وهي معنى لا عندما توجهت إلى في مدخولها، هذه القرينة تقتضي حينئذ أن نقدر الخبر أنه موجود قطعا، لكن إذا تعذر أن نقدر موجود لابد أن حينئذ لابد أن نلتمس قرينة أخرى. قبل أن نخرج للخارج هناك قرينة داخلية أخرى وهي مناسبة الحكم والموضوع، التمسك بها يقتضي أن نقدر صحة أو كاملا أو نافعا أو كذا، ومع هذا التقدير لا يستلزم المجازية، ومع عدم استلزام المجازية فحينئذ وإن قطعنا من أنه من أن ولذلك تسمى الأفعال من أنها متعلقات الأحكام. لاحظتم النقطة، النقطة هو أن الحكم يتعلق بالفعل، هذا من جهة، من جهة ثانية أن الحكم مستفاد من الصيغة، والصيغة بحاجة إلى مادة، فهنا لما كان خارجا الحكم متعلق بالفعل لوجب أن يكون الفعل هو عين المادة في هناك الذي يتعلق به، لأنه حينئذ لابد أن يتطابق التعليق في الإنشاء كالتعليق في الواقع، الحكم متعلق بالفعل حين في على الإنشاء لابد أن يتعلق بالفعل، ولو الصيغة لابد أن تتعلق بالمادة، فإذا لابد أن تكون مادة ما شيء يدل على الفعل، من هنا المادة إن كانت فعلا تسمى بالمتعلق، وإن لم تكن فعلا بل كانت عين تسمى بالموضوع. ولذا قلنا سابقا أتموا القيامة إلى الله، أتموا مادة، إلا أن هذه المادة وإن كانت هي متعلقة، لكن لما كان فعل اختياري من أفعال المكلف يسمى متعلقا. أما إذا كان الحكم قد قضى على العين مباشرة، مثل هنا حرمت عليكم الميتة، الميتة هنا وإن تعلقت به القربة لكن لا تسمى متعلقة، إنما تسمى موضوع. لماذا تسمى موضوع؟ لأنها عين من العين الخارجية. من هنا الشاع بينهم أنه حينئذ إذا كان متعلق الحكم فعل، عفوا، إذا تعلق الحكم بفعل فهو متعلق، وإن تعلق بعين فهو موضوع في البيت، لأنه متعلق. إذا كان كذلك فحينئذ هذا هو وجه الإجمال، وجه الإجمال أنه تعلق بالعين ولا يصح التعلق. فإذا لم يصح التعلق فإذا لا بد أن يتعلق بفعل اختياري له طرفان، طرف المكلف من جهة والطرف الثاني العين. لما قال هو جاي يحرم عليك الحائض، ليس المراد بالحرمة أن الحرمة تعلقت بجنب العين، وإنما ستتعلق بفعل يقع منك حال كونه صادر منك وواقعا على الحائض. إذا كان كذلك فالأفعال التي تصدر منك وتتعلق بالحائض كثيرة، يمكن الهدم فعله، يمكن التزيين فعله، يمكن الزنا فعله، يمكن المحافظة عليه فعله، فالأفعال كثيرة. فإذا هناك تعبر المعنى الحقيقي للفظ وتعددت بالمعنى المجازية ولا قرين لأحد على الآخر، فإذا لابد أن تكون مثل هذا هو وجه الإجمال. يقول المصنف صح أنه نحن لو كلنا وطبعنا مع هذا الترتيب، هذا الترتيب المراد به توجيه التحليل والتحليل، تعلق التحليل والتحليل بالموضوع بالجنب الأعياد، يقول لو كلنا وطبعنا هو وجه صحيح. إلا أن غالب، لأن غالب دائم هذه الآيات التي وجه فيها التحليل والتحريم للعين توجد مناسبة الحكم والموضوع هنا، هنا تنطبق كلمة مناسبة الحكم والموضوع بمعناها الحقيقي، فيها مناسبة الحكم والموضوع. هذه المناسبة هي التي تعين الفعل المقصود من أن الحرمة أو الحلية بأي فعل قطع. لما يقول هو حرمت عليكم أمهاتكم، نفس الأم بما هي لا معنى التحريم. فإذا التحريم وقع على فعل اختياري بين المكلف والأم، من الممكن يكون حرم علينا النظر إلى، حرم عليكم يعني حرم النظر، من الممكن لا، حرم اللمس، حرم المس، حرم الأكل معه، حرم النكاح. يقول أن هنا مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن نحمله على النكاح والوطء لا على المس ولا على النظر ولا على الجلوس معها. فإذا كانت مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن نقدر هذا الفعل وهو النكاح، أيضا في حرمة الميتة يوجد هناك مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن نقدر الأكل، حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم أكل الميتة في البيت، أحل لكم ما في الأرض يعني أحل لكم أكل ما في الأرض جميعا. فدائما مناسبة الحكم والموضوع تقتضي يعني زاد تقتضي تعيين فعل من الأفعال. فإذا كان كذلك حتى لو سلمنا أنه لا يصح تعلق الأحكام بالأعيان، وهو صحيح لا يصح، لا بد أن يكون معلق بالفعل. فإذا تعذر والأفعال كثيرة صح كثيرة، إلا أن هناك قرينة معينة لأحدها، مع وجود القرينة المعينة لأحدها بعد ما يكون اللفظ مجمل، وإنما يكون ظاهرا فيما تقدره القرينة تبين، فإن الإسناد كمان هذا كلام الكلام فيه يقول هو ومنها يعني ومن المجملات قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وأمثال، وأمثاله من المركبات، هذه الضابطة من المركبات التي تشتمل على كلمة لا التي من في الجنس، نحو لا صلاة إلا بطهور، ولا بيع إلا في ملك، ولا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، ولا غيبة لفاسق، ولا جماعة في نافلة، ونحو ذلك. فإن النفي في مثل هذه المركبات هذا هو وجه الإجمال، موجه ظاهرا لنفي الماهية والحقيقة. لماذا ظهر؟ لأنه لنفي الجنس، فإذا نفى جنس مدخولها يعني نفى حقيقة مدخولها، نفى ماهية مدخولها، والماهية يتعذر نفيها. متى؟ فيما لو صدق اسم الصلاة على البقية وأن تكتبت فاتحة الكتاب، ولا لابد أن نقول أنه نفي من صفة من الصفات. لذا قال وقالوا إن إرادة نفي الماهية متعذر فيها، فلا بد أن يقدر بطريق المزاج وصف، يعني نحمل النفي على الأوصاف، وأوصاف الماهية متعدد،
وهو المنفي حقيقة، وهذا الوصف نحو الصحة والكمال والفضيلة والفعل ونحو ذلك. ولما كان المجاز وهو الوصف مرددا بين عدة معاني متعددة أوصاف المهية كان الكلام مجملا ولا قرين في نفس الله تعين واحدا منها، فإن نفي الصحة ليس بأولى من نفي الكمال أو الفضيلة، ولا نفي الكمال بأولى من نفي الفائدة وهكذا. وأجاب بعضهم بأن هذا إنما يتم إذا كانت ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للأعام، فينطق اسم الصلاة على البقية مع ارتفاع حينئذ الفاتحة، ينطق الإشكال فيه، فلا يمكن زيادة في الحقيقة. أما إذا قلنا بالوضع للصحيح فلا يتعذرنا في الحقيقة، بل هو المتعين لأن الاسم وضع يعني لا ينطق إلا عند وجود المسمى. وما هي الصلاة تساوي الصحة بناء على الصحيح، فإذا انتفى جزء الصلاة انتفى الصحة، فإذا انتفى ما يتطابع لا ينطق الاسم، فيمكن لنا أن نقول أنه يراد من نفي الحقيقة وهو غير متعذر. بل هو المتعين على الأكثر فالذلك. وأما في غير الألفاظ الشرعية مثل قولهم لا علم إلا بعمل، فمع عدم القرينة يكون اللفظ مجملا إذ يتحذر في الحقيقة. أقول والصحيح في توجيه البحث يعني في توجيه تحرير محل النزاع، لأن النزاع كما رأينا مبني عندهم على أنه مضيع على الصحيح أو العام، لا مدخلية له، المدخلية أن لا بحاجة إلى خبر. قال من أن يقال إن لا في هذه المركبات لنفي الجنس، إن كانت نفي الجنس فهي تحتاج إلى اسم وخبر على حسب ما تقتضيه القواعد النحوية. لماذا تقتضيه؟ لما داخل على المثل أو الخبر لابد لها من خبر، هذا شيء. الشيء الثاني يقول ولكن الخبر محسوس، أن الغالب فيها بل دائما يحدث، هذه القاعدة الثانية، أن الخبر الموجود بلا محدود، حتى الخبر الذي هو للظرف المستقر، وكما رأينا أنه نظرا للفرد الأشد لذا قال ولكن الخبر محذوف حتى في مثل لا غيبة لفاسق، فإن لفاسق ظرف مستقر في قبل ظرف اللفظ متعلق. لماذا الظرف أشد؟ لأن الظرف المستقر يتعلق بالخبر الذي هو من الأوصاف العامة الذي هو واضح في كل ذهن، ومع ذلك لا بد من تفصيله وإن كان واضح لديه. يبقى الكلام أن الغريب لو مصنف أنه ملتفت أنه ظرف مستقر ومثل له لغيبة لفاسق، لغيبة لفاسق لفاسق ظرف لغو، لأن الظرف هو لفاسق، لفاسق لم يتعلق بكائن بمستقر، لم تقدر لغيبة كائنة لفاسق، وإنما لغيبة محرمة المنفي صفة خاصة لأنها صفة عامة. بناء على المثال الذي يكون ظرف لغو الظرف المستقر أن يقول هكذا لا رجل في الضرع إلا رجل كائن في الضرع ظرف المستقر خاص. وهذا الخبر المحذوف، هذه القاعدة الثالثة التي لابد من وضعها، قال وهذا الخبر المحذوف لابد له من قرينة، سواء قرينة دلت على أنه موجود أو صحيح أو مفيد أو كامل أو نافع أو نحوية، طبعا القرينة لا بأس به، هذا من جهة ولا يستلزم المجازية من جهة الثانية، وليس هو مجازا في واحد من هذه الأمور التي يطلع. كما رأيت وضع أربعة أمور مسلمة ثم دخل في محل الإنسان. يقول والقصد أنه سواء كان المراد نفي الحقيقة أو نفي الصحة ونحيها، فإنه لا بد من تقدير خبر محذوف بقرينة، ومع وجود القرينة وقدر الخبر لا يستلزم المجازية ولا إثمار في البيت، وإن لم يكن الخبر موجود عرضه القرينة في البيت. متى يكون مجمل؟ قال إنما يكون مجمل إذا تجرب عن القرينة، ولكن الصح أن القرينة حاصلة على الأكثر، وهي القرينة العامة في مثله. ما هي القرينة؟ هي القرينة ذاهبه المحاط على أساسها قدر لفظ الموجود، وهي المعنى الآتي من لأن في الجن. لذا قال فإن الظاهرة الظاهرة من نفي الجن، هذه القرينة نفي الجن، أن المحذوف فيه هو لفظ موجود وما بمعناه من نحو لفظ ثابت ومتحقق. هذا النحو ناحية إن تعذر تقدير الموجود، لما يتعذر نقطع من أن نفي الجنس معناه ليس بقرينة، لابد أن نفتش على قرينة ثانية. يوجد قرينة ثانية أيضا في الجاسر وهي من أسفة حكم الموضوع. لذا قال فإذا تعذر تقدير هذا اللفظ العام لأي سبب كان، فإن هناك قرينة موجودة غالبا أيضا وأيضا في داخل الجمل لأنها خارج عنها وهي من أسفة الحكم والموضوع، فإنها تقتضي غالبا تقدير لفظ خاص مناسب مثل لا علم إلا بعمل، فإن المفهوم منه أنه لا علم نافع والمفهوم من نحو. طبعا هنا مناسبة الحكم والموضوع ليس المراد أنه يوجد عندنا حكم وموضوع، وإنما هذه يعبر عنها مناسبة سواء كان وجود حكمه مضاف أو نفيه منفي أو مضاف مضاف إليه أو مبتدأ وخبر، كل متضايفين كل مترابطين بينهما مناسبة والمناسبة تقتضي شيء يسمونها مناسبة الحكم الموضوعي. جنب من نحو لا غيبة لفاسة لا غيبة محرمة، والمفهوم وهذا الغريب أنه هو يقدر لا غيبة محرمة ويجعل لفاسة سابقا هو ظرف مستقر. جن والمفهوم من نحو لا رضاعة بعد فطام لا رضاعة سائر، ومن نحو لا جماعة في نافلة لا جماعة مشروعة، ومن نحو لا إقرار لمن أقر على نفسه بالزنا لا إقرار نافذ أو معتبر، ومن نحو لا صلاة إلا بطهور بناء على الوضع العام لا صلاة صحيحة، ومن نحو لا صلاة لحاق لا صلاة كاملة بناء على قيام الدليل على أن الحاق لا تكفي الصلاة، وهكذا. وهذه القرينة وهي قرينة مناسبة الحكم والموضوع لا تقع تحت ضابطة معينة ولكنها موجودة على الأكثر ويحتاج بالغرف والغرف تنبيه بالحق. يقول ليس من البعيد أن يقال هنا تراجع أن يقال أن المحذوف في جميع مواقعنا التي يلمثل الجن هو كلمة موجود أو ما بمعناه جد. غاية الأمر أنه في بعض الموارد تقوم القرينة على إرادة نفي واحد هنا قارة النفي حقيقي أخرى النفي الجعائي، فالموجود دائما موجود إلا أن النفي مختلف فأرض الحقيقيين هو حقيقيين. لذا قال على عدم إرادة نفي الوجود والتحقق حقيقة فلا بد حينئذ من حملها على نفي التحقق ادعاء وتنزيلا بأن ننزل الموجود منزلة المعلوم. التنزيل لا بد له من نقطة، ما هي نقطته؟ قال باعتبار عدم حصول الأثر المرغوب فيه أو المتوقع، وإلا ليس التنزيل هو على على اختيارك أنت، لازم تقول الأرض هي السماء تنزيلا، الكبريت ورقاء التنزيل لابد له من نفسه، لابد له من شيء محسن له، مع عدم المحسن لا صح التنزيل ابدا. يعني يدعى ان الموجود الخارجي ليس من افراد الجنس الذي تعلق به النفس تنزيلا، وذلك لعدم حصول الاثر المطلوب منه، فمثل لا علم الا بعمل معناه ان العلم بلا عمل كلا علم، اذ لم تحصل الفائده المترقبه منه، ومثل لا اقرار لمن اقر على نفسه بالزنا معناه ان اقراره كلا اقرار وباعتبار عدم نفوذه عليه، ومثل لا سهو لمن كثر عليه السهو معناه ان سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب اثار السهو عليه من سجود او صلاه او بطلان. هذا اذا كان النفي من ناحيه عالم التحكيم، واما اذا كان النفي بملاحظه عالم التشريع فان كان النفي متعلقا بالفعل دل نفيه على عدم ثبوت حكمه، يعني هو ان كان متعلقا بالفعل فينفيه فينفي الموضوع. إن أشكلت أن نفي الموضوعات في علم التشريع لا معنى له، نقول هو كناية عن نفي حكمه المتوسم. لذا قال فإن كان النفي متعلقا بالفعل فهو ينفي الموضوع، لكن نفي الموضوع في علم التشريع لا معنى له، فهو كناية على عدم ثبوت حكمه في الشريعة. أي حكم؟ حكم المتوهم، وإلا إذا كنا نعرف حكمه حينئذ بعد لا معنى للتشريع مرة أخرى. مثل لا رهبانية في الإسلام، فإن معنى عدم ثبوت موضوع الرهبانية عدم تشريع الرهبانية وأنه غير مرخص بها، ومثل لا غيبة لفاسق فإن معنى عدم ثبوتها عدم حرمة غيبة الفاسق، وكذلك نحو لا غش في الإسلام ولا عمل في الإسلام ولا أذل ولا رفث ولا فسوق ولا جدالة الحج ولا جماعة في النافلة، فإن كل ذلك معنى عدم مشروعية هذه الأفعال. يبقى إذا كان الناس ليس للموضوع وإنما كان الناس للعنوان، ولذا قال وإن كان النفي متعلقا بعنوان أيضا على التشريع ليس مجمع العنوي، لكن المراد من نفي العنوان هو أن كل حكم ينطبق عليه بالعنوان فهو منفي هذا الحكم. لذا قال يصح انطباق العنوان على الحكم، فيدل النفي على عدم تشريع حكم ينطبق عليه بالعنوان كما في قوله لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وعلى كل حال فإن مثل هذه الجمل والمركبات إنك مجملة في حد أنفسها، وقد يتصف لها أن تكون مجملة إذا تجردت عن قرين الزم تعين أنها النفي تحقق ما هي حقيقة أو النفي الدعام. ومنها مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام، وجه التحليل والتحريم للأعيان مما أسند هذا الضبط مما أسند الحكم فيه كالتحريم والتحليل للعين، فقد قال بعضهم بإجمالها نظرا إلى أن إسناد التحريم والتحليل لا يصح إلا إلى الأفعال الاختيارية، أما الأعيان فلا معنى لتعلق الحكم بها بل يستحيل، ولذا تسمى الأعيان لذا تسمى لأن حينئذ الأصل في الحكم يتعلق بالفعل، وهناك الحكم ناشئ من الصيغة، فالأصل فيها يتعلق بالمادة والمادة هي المتعلق من هنا سمي كل فعل حينئذ متعلق بالفعل. ولذا تسمى الأعيان موضوعات الأحكام كما أن الأفعال تسمى متعلقات. عرفنا وجه التسمية إيه؟ يقول عليه فلا بد أن يقدر في مثل هذه المركبات فعلا تصح إضافته إلى العين. والأفعال كثيرة، تقول حرم الحائط، الأفعال المتعلقة بالحائط كثيرة، إما تسجينها أو هدمها وخلافها. من هنا وجه الشمال يقول المذكورة في الجملة ويصح أن يكون متعلقا للحكم، ففي مثل الآية الأولى يقدر كلمة نكاح مثلا، وفي الثانية أكل، وفي مثل والأنعام حرم الظهور ويقدر ركوبها، وفي مثل النسل التي حرم الله يقدر قتله وهكذا. ولكن التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين النوع المحذوف، فيكون في حد نفسه مجملا، فلا يدرى فيها لأن المقدر كل فعل تصح إضافته للعين في الجملة ويصح تعلق الحكم به، أو أن المقدر فعل مخصوص كما قدرناه في الأمثلة المتقدمة. والصحيح في هذا البحث أن يقال أن نفس التركيب مع قطع النظر عن ملاحظة في الموضوع والحكم وعن أي قرينة خارجية هو في نفسه يقوى الإسلام، لأنه يتعذر أن يتعلق الحكم بالعين، ولا بد أن تقدر فعل والأفعال كثيرة، إذن هو مجمل. لولا أن الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير إلا إذا قامت قرينة خاصة على تعيين نوع الفعل، يعني مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الفعل، إلا أن تقوم قرينة خاصة غير المناسبة تقدر فعلا آخر، فنتمسك بالأخص بالقرينة الخاصة لأن القرينة الخاصة مقدمة على القرينة العامة. جنوى غالبا لا يخلو مثل هذا الترتيب من وجود القرينة الخاصة ولا قرينة مناسبة الحكم والموضوع، ويشهد لذلك أننا لا نتردد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثلة المذكورة في صدر البحث ومثلاتها، وما ذلك إلا لما قلناه من وجود القرينة الخاصة ولا مناسبة الحكم والموضوع. ويشبه أن يكون هذا الباب نظير باب لا المحذوف، يشبه يعني وجه الشبه أنه بحسب الأصل مجمل، لكن في مقام العمل لا إشبه فيه لوجود القرينة. ألهمنا الله تعالى الصواب ورفعنا الشبهات وهدانا الصراط المستقيم. Thank you.